السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 57 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الغسل، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب غسل الرجل مع امرأته. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. وقد ساق الإمام البخاري هذا الباب كما هو بين من عنوانه وترجمته: باب غسل الرجل مع امرأته، يعني جواز غسل الرجل مع امرأته. وهذا متفق عليه بين العلماء، فقد اتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل مع امرأته. احتجاجا بهذا الحديث الذي ساقه الإمام البخاري في هذا الباب، وقد ساقه من طريق آدم بن أبي إياس، واسم أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني، وأصله كما قلنا مرارا أصله من خراسان، ونشأ ببغداد، ويعني كأنه أقام بعسقلان، وهو أحد الثقات العباد من شيوخ الإمام البخاري. وآدم بن أبي إياس يرويه عن ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب القرشي العامري أبو الحارث المدني، أحد الثقات الأئمة الفقهاء الفضلاء. وابن أبي ذئب يرويه عن الإمام الشهير محمد بن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري، الإمام الكبير الحافظ المتفق على جلالته وعلى إتقانه وعلى ثبته، أحد رؤوس طبقته وجامع الحديث والأثر. ومحمد بن شهاب بن الزهري يرويه عن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبي عبد الله المدني، أحد الأئمة الثقات الفقهاء المشاهير. وعروة يرويه عن خالته أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الحصان الرزان المبرأة من فوق 7 عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، كما قلنا مرارا أفقه النساء على الإطلاق وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حاشا خديجة، فإن بينهما أو فيهما خلاف أيهما التي هي أفضل عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تقول السيدة عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. الفرق هذا إناء، اختلف العلماء في ضبط هذه العبارة أو هذا الحرف، يعني هل هو الفرق أم الفرق، والوجهان جائزان وفيه لغتان، يعني يجوز بالفتح فيقال الفرق ويجوز بالإسكان. بعض العلماء فرق بين الفرق والفرق، وذكر إن الفرق بالإسكان 120 رطلا، وإن الفرق بالفتح 16 رطلا، وهذا طبعا هذا غريب، هذا كلام مستغرب، والصواب أنه هو واحد، هو الفرق هو الفرق، لكنه فقط من باب اختلاف الأوجه، يعني في 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 نطقه، وأن فيه اللغتان بالإسكان والفتح، وهو على كلا الضبطين 16 رطلا، لأن الفرق هذا يسع 3 أصع، فيه 3 أصع، والصاع 4 أمداد، وهو بالأرطال 5 أرطال وثلث، على ما هو على رأي الجمهور، جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة، على أن الصاع 5 أرطال وثلث، فيبقى الآصع 3 16 رطلا. وطبعا تقدير الصاع بالوزن المعاصر صعب شويتين، لأن الآن الناس تتعامل بالأوزان وليس بالمكاييل، والصاع ده مكيال، الصاع مكيال ليس وزنا، يعني الناس لا تتعامل بالأوزان بالكيلو يعني، فإذا أريد تقديره بالكيلو فهو فيه في واقع فيه اختلاف أيضا، لأنه هو كان عبارة عن يعني يعني شيء المكيال عموما بيكون يعني مثل إناء أو كذا يوضع فيه الشيء المكيل يعني، فإلى حيث يمتلئ، فهو قد يمتلئ بشيء لو كان الشيء كبيرا يأخذ كمية أقل، ولو كان الشيء صغير يأخذ كمية أكبر وهكذا. ولذلك يقع التفاوت مثلا عندما يحول الناس الصاع بتاع زكاة الفطر ترى متفاوت، تجد مثلا صاع التمر ليس كصاع الزبيب في الكيلو، لكن يعني بعض العلماء حاول تقديره واختلفوا، من قائل هو حوالي 2 كيلو 40 جرام، ومن قائل 2 كيلو 176 جرام، ومن قائل ده 2 كيلو 700 وكسر. وكما قلنا هو قابل لهذا الخلاف، لان انت بتحول من مكيال الى ميزان، وهناك وبينهما فرق كبير يعني. يعني هذه يعني هيئة وهذه هيئة أخرى. أيا ما كان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كما تقول سيدة عائشة يغتسل هو وسيدة عائشة من فرق، من إناء واحد، من فرق أو من قدح يقال له الفرق. هذا الإناء يسع 3 أصع، يعني كل واحد يستخدم حوالي صاع وإيه صاع ونصف تقريبا. وهذا الصاع كما قلنا إذا كنا ناخده كده كده فهو يعني ملء الكف 4 مرات بالكف المعتدل، الواحد يملأ بكفه 4 مرات كده صاع، يعني 6 أكف، 6 أكف من الماء كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم في غسله صلوات الله وسلامه عليه. فتقول السيدة عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من قدح يقال له الفرق، وقلنا أن الفرق هذا كما بينا 3 أصع، والصاع 4 أكف، يعني الحكاية كلها وقسم على 2 يطلع لكل نصيب كل واحد ما يقرب من صاع وزيادة يسيرة يعني. العلماء طبعا احتجوا بهذا الحديث، ما احتجوا به مع بعد جواز بعد احتجاجهم به على جواز اغتسال الرجل وامرأته معا من إناء واحد، احتجوا طبعا به على جواز نظر الرجل إلى امرأته، إلى عورتها يعني، وعكس ذلك، خلافا لما قال من الفقهاء بالمنع من هذا، فإن بعض الفقهاء منعوا ذلك، وهذا طبعا هذا المنع ضعيف والدليل على خلافه، وقد سئلت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن ذلك، قيل لها: هل رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى منك؟ فذكرت هذا الحديث، وهذه إجابة بليغة، سئلت عن هذا لأنه قد وردت روايات لا تصح بأن صلى ما رأى منها لا رأت منه، هذا كذب ليس بالصحيح. وقد سئلت سيدة عائشة رضي الله عنها عن ذلك هذا الأمر، فقالت لمن سألها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يقال له الفرق. فإذا لا شك أن هذا الموضع مما يحصل فيه الرؤية يعني بلا إشكال، والله تعالى أعلم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الغسل بالصاع ونحوه. باب الغسل بالصاع ونحوه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله: قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع، يعني قال فدعت بإناء بدل ما يقول نحو من صاع قدر صاع، وهو بمعنى يعني كلهم بمعنى متقارب. وهنا البخاري بيبين ان كانه يقول ان يعني ان هذا القدر من الماء كاف في الغسل، وانه يجوز الغسل بذلك، وانه يكفي ويجزئ يعني، خلافا لمن يظن انه قد لا يجزئ في الغسل ولا يكفيه، لانه كما قلنا الصاع ده يعني اربع اكف من الماء، ده الواحد النهارده ما يكفيهوش دول بس يغسل بهم وشه، لما درجنا عليه من الاسراف، ربنا انعم علينا بالماء وصار الماء جاريا. الأول كان الماء قليل جدا والناس تتعب وتحصله بصعوبة، فكانوا يضعونه في الآنية والوصول له ليس هينا، ويأخذون من هذه الآنية ويغتسلون قبل أن تكون الأمور على ما هي عليه الآن من الرفاهية المفرطة ومن الفضل العميم من الله سبحانه على عبيده. فكان يحترزون وكانوا يعني يحتاطون جدا لهذه النعمة حتى لا تضيع، فلكن تتصور انك انت يقال لك اغتسل بهذه الاكف السته من الماء، وغسل ده مش غسل مش مسح، ده سترى الان نصلا كان يفيض على راسه من الماء، ده كمان بصب يعني، تمام. فده محتاج يعني محتاج شيء من الايه، من العنايه والرعايه ومن حسن التقدير ومن حسن التصرف والمراعاه، خاصه ان الماء هذا من الحاجات اللي بتنضب، والبشرية مقبلة على نضوب الماء كما يقال. يعني الآن إن المفروض أن الخادم ده هيبقى الماء قليل أكثر عند الناس، وأن ما سيقوم من حروب في المستقبل ستكون على الماء، من أجل الماء وقلته. فما أحرانا وأحرى الناس جميعا أن يقتدوا بهذا الهدي النبوي من الاقتصاد في استخدام المياه. فيقول البخاري: باب الغسل بالصاع ونحوه يعني وما يشبه ذلك. ما هو مش فرض يكون صاع يعني، وطبعا ليس الغسل بأكثر من هذا حراما أبدا، بل المرء يغتسل على قدر ما يسعه، وعلى قدر ما يعني يتمكن به من التنظيف ونحو ذلك. لكن ينبغي على المرء كما قلنا أن هو يسعى في الاقتصاد ما أمكنه ذلك، وليس التقدير بالصاع هذا ملزما، بحيث أنه يعني من زاد على الصاع أثم. لا يأثم من زاد على الصاع إلا إذا كان يزيد لغير حاجة يعني، ويسرف إسرافا في الماء، وما أكثر المسرفين اليوم. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد. وعبد الله بن محمد هذا هو ابن جعفر، عبد الله بن محمد بن جعفر الجعفي، أبو جعفر البخاري المسندي، معروف بالمسندي. ليه؟ لأنه جمع المسند، كان من أول من جمعوا المسانيد، أو لأنه كان يعتني بالأحاديث المسندة، كان أكثر عنايته بالأحاديث المسندة، وما كانش يعتني بالمقاطيع والآثار والحاجات دي كثيرا يعني. وطبعا هذا على خلاف الأفضل، الأولى أن المحدث يجمع كل شيء، لأنه قد يعلل المسند بالمقطوع بالمنقطع، يعني يكون الحديث المسند هذا غلط من الراوي، والصحيح فيه الإرسال. فمن يجمع فقط المسانيد يفوته خير كثير، لكن الظاهر أن الرجل كان له عناية زائدة بهذا ولم يكن مقصرا في غيره يعني، لكن كانت عنايته الأكثر بالمسانيد. والواجب كما قلنا على المحدث أن يكتب المسانيد ويكتب المقاطيع. ليه؟ لأنه قد يكون المسند هذا هو الغلط، والصحيح الإرسال، ده يقع كثيرا كما يراه من يناظر كتب العلل ونحو ذلك. فالراجل سمي بهذا لأنه كان معتن جدا بجمع الأحاديث المسندة، وما كانش يعني بيكتب كثير المقاطيع والحاجات دي. فيقول البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد، وهذا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم التنوري، أبو سهل البصري، صدوق، وهو من الأثبات في شعبة. وطبعا هنا ما هنا تلاحظوا في هذا الترجمة أن الرجل له حالتان، الحالة العامة للراوي وفي حالة خاصة، وده بيقع كثيرا، ويجب على طالب العلم وعلى الباحث والناظر في الأسانيد أن يراعي ذلك، أن يعلم أن الراوي قد يكون له حال عام وله حال خاص. الحال العام اللي هو أصل حالته صدوق، يعني ليس في الرتبة العليا من الثقة، هو رجل ضابط، عفوا رجل صادق عدل لا يكذب يعني، لكن حفظه فيه شيء، ليس من الحفاظ الكبار. صدوق معناها كذا، هو في حفظه شيء، لكن هو عدل من أهل العدالة والصيانة يعني، لكنه في الحفظ يعني ليس بذاك القوي. ده حاله العام، حاله على العموم بهذه الصورة، دي درجته العامة. لكن هذه الدرجة تتغير وتترقى جدا، ويصير من الأثبات يعني من الثقات الضابطين جدا لحديث شعبة، يجي عند شعبة ويترقى لأنه هو اعتنى بحديث شعبة، فصار فيه من الأثبات. وروايته عن باقي الناس لا، هو فيها وسط، ليس بذلك القوي يعني، مش بهذه الدرجة. وممكن العكس، ممكن تجد راوي هو ثقة ثبت على الإطلاق في العموم يعني، ثم تراه في الحال الخاص بتاعه يجي عند راوي معين ويكون حديثه فيه ضعيف، كما يعني يمثل له كثيرا بحديث شعبة عن الزهري، عفوا هشيم بن بشير عن الزهري، فإن هشيم لم يضبط حديث الزهري لقصة يرونها في هذا، هو كان كتب عن الزهري كتابا، وهو راجع قامت ريح عاصف فطرد كتابه من يده، كتاب راح في الهواء، ذهب أدراج الرياح، ولم يكن حفظ منه إلا 4 أحاديث فقط بس. وبالتالي هو إذا روى هشيم عن الزهري فحديثه ضعيف، مع أنه هشيم إمام ثقة ثبت، والزهري طبعا جبل من جبال الحفظ، لكن هو حاله في الزهري ضعيف، لكن حاله على العموم في غير الزهري ثقة، فما فيش تعارض، ما فيش تعارض. ولذلك من لا يدرك هذه النكتة يستغرب مثلا لما يجد الحفاظ والأئمة يضعفون حديثا لأحد الثقات، يقول هو ثقة. طب ما هم عارفين هو ثقة يا أخي والله، قبل أن تولد أنت وأبوك وجدك كمان، من قبل 1000 عام عارفين أنه هو ثقة، بس هم عارفين هو ثقة، والثقة ليس معصوما، وهو أخطأ في هذا الحديث، في خصوص هذا الراوي يخطئ، في خصوص هذا الموقف يخطئ، ما فيش مشكلة يعني، ما فيش تعارض ولا حاجة، ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، وإلا يبقى معصوم، ده مش ثقة، الذي لا يخطئ ده يبقى معصوم، لكن الثقة ده يخطئ ويصيب، بس خطأه قليل نادر، لكن في خطأ، في خطأ ممكن يكون في خطأ، بس خطأ بدليل، وخطأ منصوص عليه وبدليل، مش خطأ كده بالتشهي يعني، مش يجي واحد يقول لك والله أنا خلاص بقى هضعف في الثقات كلهم، لا ده لعب عيال ده واسبك منه، ده مهرج، لكن اللي ضعف من العلماء من النقاد حديثا لثقة بضعفه بحجج، بيقول إن هو هنا خالف مثلا الثقات جميعا، هو إمام ثقة بس في 10 من الثقات خالفوه، يبقى أنا والله مش همشي ورا واحد وأسيب 10، أكيد واحد ممكن يكون اتلخبط، هو بشر ما قلناش حاجة، تمام. فهو إذن عامة الرواة لهم حال، لهم أحوال، الراوي قد يكون له أكثر من حال، حال عام وحال خاص، بل هو في كل حديث مفروض يعني بحالة خاصة، ممكن لا يحكم عليه في حديث بشيء وفي حديث آخر بغير ذلك، ولا إشكال، وهذا أمر معهود ومتداول جدا ومشتهر بين النقاد، لكنه يعني بسبب خفائه على بعض الناس يقع اللبس عندهم في ذلك، ولا يتقبلون أحكام النقاد ويردونها بالعمومات، اللي مثل مثلا أبو حاتم يقول هذا حديث باطل، يقول لك ولكن الراوي ثقة، أيوة ما هو أبو حاتم عارف والله أنه ثقة، من عارف يعني عارف كويس قوي، من أنت مش بعيد هو اللي وثقه كمان، يعني ممكن أبو حاتم نفسه هو اللي وثقه، هو اللي قال فيه ثقة، يعني هو عارف كويس أنه ثقة، أيوة عارف، ويقول حديثه باطل، حديثه باطل، طب إزاي؟ لا عادي جدا حضرتك، هو حديثه باطل هنا في الموضع ده بس، لم يضبطه، وقع فيه له خلل، حصل له لبس، أي حاجة حصلت تمام؟ قامت الحجة عندهم على هذا، خلاص موضوع انتهى، لكن هو في بقية الحديث هيبقى ثقة وكله زي الفل، ما فيش مشكلة ما تقلقش، لكن ينبغي أن تفهم ذلك، إن الراوي له أحوال، له أحوال كثيرة أحيانا يعني. فهنا عبد الصمد بن عبد الوارث صدوق، لكنه ثبت في شعبة، إمام في شعبة، حافظ متقن لحديث شعبة، وشوف البخاري لما نقول لك البخاري بينتقي ما بيخرجش كده أي حاجة والسلام، تبقى تركز، البخاري هنا خرج لعبد الصمد عن شعبة، يعني مش بيروي من حديثه كده والسلام، لا ده بينتقي من حديثه أما هو فيه ثبت، أضبط حديثه، فروى له هنا عن شعبة، وهو كما قلنا هو وإن كان صدوقا لكنه في شعبة ثبت، يعني تمام، متقن جدا، ضابط لحديثه جدا. وعبد الصمد يروي عن شعبة وشعبة شعبة شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري أحد الثقات الأئمة الحفاظ الأثبات، كان الإمام الثوري يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وده زي ما بنقول مرارا هذا أكبر لقب يمكن أن يحصله محدث في الدنيا، أمير المؤمنين في الحديث يعني خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، إن أمير المؤمنين في الدنيا هو أعلى رتبة، أمير المؤمنين في الرتب الدنيوية هو سقف الرتب خلاص، ده هو كل حاجة، فكذلك لما يقال أمير المؤمنين في الحديث يعني عايز أقول لك هذا هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم في هذا الزمان، خليفته في العلم وفي حفظ دينه، يعني أحاط علما بالسنة أو ما أو أحاط علما بالمتداول منها الموجود منها يعني. وشعبة طبعا كان كما نقول مرارا كان مع حفظه الشاسع وتمام ضبطه كان أحد العباد، فكان يصوم الدهر، كان يصوم النهار ويقوم الليل حتى اسود جلده على عظمه من شدة العبادة رضي الله عنه ورحمه. وشعبة هنا يقول حدثني أبو بكر ابن حفص، أبو بكر هذا عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري، أبو بكر المدني أحد الثقات، وهو أبو بكر ده مشهور بكنيته، هو اسمه عبد الله، عبد الله بن حفص، لكن هو مشتهر بكنيته كما قلنا مرارا، في هناك رواه كثيرون مشتهرون بكناهم، ولهذا صنف العلماء ولهم كتب الكنى، تجد في يعني كده طائفة من الكتب تصنف اسمها الكنى، كتاب الكنى، الكنى لأبي أحمد الحاكم، الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم، الكنى للدولابي، الكنى لمسلم، الكنى للبخاري، إيه الكنى دي؟ بيحطوا فيهم الناس دول، الناس المشاهير بالكنية، ويقول لك إن أبو فلان دوت اسمه كذا، عشان تعرف تاخد بالك ما يحصلش عندك لخبطة وتظن ان هو واحد تاني، ده هو نفسه بس هو مشتهر بكنيته، ويعلمك اسماءهم ايضا. فابو بكر بن حفص مشتهر بكنيته واسمه عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن ابي وقاص احد الثقات. وهو يروي هنا عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني. وأبو سلمة نفس الكلام برضه، مشتهر جدا بكنيته واسمه مختلف فيه، فيقال اسمه عبد الله ويقال اسمه إسماعيل، مختلف في اسمه، اسمه مش معروف، مش مشهور يعني، لأن الناس كلها بتقول له يا أبو سلمة، ما حدش بيقول له يا عبد الله إطلاقا، نادرا بل يعني ما لا تكاد ترى يذكر في إسناد إلا بأبي سلمة. طب اسمه راح فين؟ ما خلاص بقى مش محتاجين اسمه في حاجة، الأسماء للتعريف، وأنا عرفته خلاص بكنيته هعمل إيه باسمه؟ مش مضطر أكتب اسمه ولا أعرفه أصلا. فلذلك يقولون اسمه عبد الله ويقال اسمه إسماعيل، يعني مش متأكدين. أيوه لأنه مش مستخدم، مش مستخدم اسمه ده، لا يستخدم إلا نادرا في البطاقة طبعا، لما كانش عندهم بطاقات ولا هويات ولا بتاع. وهو أحد الثقات المكثرين طبعا من أئمة الزمانة. وأبو سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة. أخو عائشة دوت بعض الشراح ظنه أنه عبد الرحمن بن أبي بكر بن الصديق، وبعضهم قال لا ده هو أخوها لأمها الطفيل بن عبد الله، وهذا لا يصح شيء منه، لا هو عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها الشقيق يعني، ولا هو أخوها لأمها الطفيل بن إيه ابن عبد الله، إنما هو أخوها من الرضاعة، وقد جاء التصريح بهذا في حديث مسلم، قال عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة، فذكر حديثا، ذكر عفوا في بعض الطرق عند مسلم ومن طريق النسائي، ذكر فيه أنه دخل هو وأخوها من الرضاعة، دخل هو وأخوها من الرضاعة، فبين أنه ليس أخاها شقيقها ولا أخاها من أمها، تمام، إنما أخوها من الرضاعة. وهي رضي الله عنها كان معروف لها أخوان من الرضاعة اللي جاء ذكرهم في الأسانيد، يعني أحدهم عبد الله بن يزيد، وده جاء ذكره في صحيح مسلم في الجنائز من حديث أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة، وذكر حديثا آخر يعني ليس هذا، لكن عرف منه أنه من إخوانها من الرضاعة. وجاء أيضا في حديث آخر أنه كثير بن عبيد، وهو أيضا رضيع عائشة أخوها من الرضاعة، تمام، وجاء له حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود وغيره. فيحتمل احتمال أن هو يكون عبد الله بن يزيد أو يكون كثير أو كثير بن عبيد، إما هذا أو ذاك أو يكون غيرهما. المهم أن هذا الداخل على السيدة عائشة في هذه القصة هو أحد إخوانها من الرضاعة، أحد إخوانها من الرضاع. والرضاع كما تعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الرضاع يحرم ما يحرم النسب، الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب بالضبط، يعني حارم. فالأخ من الرضاع إذا ثبت رضاعه على الوجه الذي يحصل به التحريم، فإن له أحكام الأخ الشقيق فيما يتعلق بالمحرمية والرؤية والنظر والخلوة والحاجات والخلوة والحاجات دي كلها، ولهذا يحل له ما يحل الأخ الشقيق من النظر وكل شيء، مفيش مشكلة خالص. فالداخل إذن على سداشة كان أخوها من الرضاع كما صرح به في صحيح مسلم، قال أحد إخوانه من الرضاع، وأبو سلمة، أبو سلمة هذا أيضا هو ابن أختها، هي خالته رضي الله عنها من الرضاع، فإن أبو سلمة قد رضعته أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. فأبو سلمة إذن ابن أخت السيدة عائشة من الرضاع، والآخر الذي كان معه كان أخوها من الرضاع، يعني كلهم محارمها. قال فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان صلى الله عليه وسلم يغتسل. طبعا أعلم الناس بغسل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، لأن هذا لم يكن يطلع عليه أحد سواهم، أعلم الناس بشأنه الخاص صلى الله عليه وسلم أصحاب زوجاته أمهات المؤمنين، لأنهم دول مطلعين على الحال الخاص الداخل، ما فيش حد يطلع على هذا إلا هم، ولهذا اللي عايز يعرف هذا الشأن الخاص يسأل عنه أمهات المؤمنين. ولما كان السؤال في هذا قد يستحي البعض منه، فإنما يسأل عنه هنا المحارم، أخوها من الرضاعة وابن أختها من الرضاعة، والرضاع يحرم ما يحرم النسب. فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع، دعت بإناء نحو من يعني قريب من صاع، وفي رواية البهز بن أسد وزيد بن هارون وعبد الملك الجدي قال قدر صاع، قدر صاع قريب من الصاع. فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها الحجاب، وضعت الحجاب ووقفت وراء الحجاب، وظهر لهم منها رأسها، وهو ما يحل له النظر، ما يحل نظر، ما يحل رؤيته من المرأة لمحارمها المواضع العليا هذه، تمام، ولهذا وضعت الحجاب. وأفاضت على رأسها الماء، كتقول لهم نفسهم كان يفعل هكذا، كان يغتسل بهذه الصورة، وصبت على رأسها، اغتسلت وأفاضت على رأسها الماء. يقول وبيننا وبينها الحجاب. قال أبو عبد الله، قال يزيد بن هارون وبهز والجد عن شعبة، قدر صاع، كما قلنا لا الخلاف الايه. طبعا هذا تعليق، هذا البخاري علق هنا قال يزيد، ده تعليق يزيد بن هارون وبهز بن اسد والجدي عبد الملك بن ابراهيم الجدي، وجدي نسبه الى جده، الجدي هذا نسبه الى جده اللي هي ساحل مكه كما يسمونها قديما، والان بلد مدينه مشهوره جدا على ساحل البحر. تمام. والراجل ده اصلا كان من جده، ثم بعد هذا انتقل عاش في البصره، فهو بصري بعد ذلك يعني، لكن صار ينسب الى جده، صار ينسب الى جده، فيقال عبد الملك بن ابراهيم الجدي، الجدي بضم الجيم. طبعا البخاري ذكر هذا الحديث، وكما قلنا علق في نهايته الخلاف على شعبة بقوله قدر صاع، وما يفرقش الموضوع ده كتير يعني. ثم ساق أيضا في نفس الباب قال حدثنا عبد الله بن محمد، هو نفس شيخه السابق عبد الله بن محمد المسندي يعني، قال حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم ابن سليمان الكوفي أبو زكريا مولى بني أمية أحد الثقات الحفاظ الأفاضل المشاهير يعني، قال حدثنا زهير، زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة ثقة ثبت، إلا أن سماعه من أبي إسحاق بأخره. قال حدثنا أبو جعفر، قال حدث عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر، وأبو جعفر هذا الأول أبو إسحاق، أبو إسحاق هذا هو السبيعي، أبو إسحاق عبد الله عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عبيد، ويقال ابن علي، ويقال ابن أبي شعيرة الهمداني، أبو إسحاق السبيعي والهمداني الجماعة القدامى التابعين وفاد الطبقة، السائد فيهم هذه النسبة، نسبة إلى همدان قبيلة، والمتأخرون المشتهر فيهم همذان نسبة إلى البلدة المشهورة زي بديع الزمان الهمذاني، ده بالإيه بالذال وبفتح الميم، لكن المتقدمون من التابعين وهذه الطبقات المشتهر فيهم أكثر همداني بسكون الميم والدال الهمداني. أبو إسحاق السبيعي أحد الثقات المكثرين العباد، وأبو جعفر هنا هو محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب السجاد، أبو جعفر الباقر ثقة فاضل. وأبو جعفر الباقر بيروي عن جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام أحد الصحابة المشاهير، صحابي وابن صحابي، مات غزا 19 غزوة، ومات سنة المدينة بعد 70، وهو ابن 94 سنة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه ورحمهما. قال أبو جعفر كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، وعنده قوم، هو أبوه يعني اللي هو أبو جعفر كان معه أبوه علي بن الحسين، وعنده قوم، عند جابر قوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، يكفيك صاع، يكفيك في الغسل قدر صاع كما قلنا أربعة أمداد. فقال رجل ما يكفيني، لا هعمل ايه بالصاع قليل يعني. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. قال له ازاي ما يكفيك، كيف لا يكفيك أنت يعني، هو كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وكان خيرا منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه كان له شعر كثير، فقال كان يكفيه وهو خير منك وأوفى منك شعرا وكان يكفيه، فكيف لا يكفيك يعني، هذا كلام منك غير دقيق يعني. قال ثم أمنا في ثوب. طبعا فيه في هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، جابر هنا اعتمد على هذا النص، على ما على حديث السيدة عائشة وعلى حديث السيدة أم سلمة وعلى هذه الحديث التي جاء فيها بيان غسلا بالصاع. وفيه كذلك جواز الرد بمثل هذا التشديد على من يماري بغير علم، فإن الرجل لم يكن يعني نتكلم هكذا بالمجازفة، فرد عليه جابر أيضا بشيء من الشدة يعني. وفيه أيضا كراهية التنطع والإسراف في الماء. ثم قال البخاري وهو آخر حديث الباب حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر، وأبو نعيم هذا الفضل بن دكين الكوفي أحد الأئمة المشاهير المولاهم أبو نعيم الأحول الملائي، مشهور بكنيته أيضا، وهو أحد الثقات الأثبات، وهو من كبار شيوخ البخاري، لأن الفضل بن دكان هذا من شيوخ الإمام أحمد أيضا، والإمام أحمد يعتبر من شيوخ البخاري. فهذا من. وأبو نعيم هنا يروي عن ابن عيينة ابن أبي عمران الميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، أحد الأئمة الأكابر سفيان بن عيينة. وابن عيينة بيروي عن عمرو، وهذا عمرو بن دينار أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم الثقة الثبت الإمام، كي يقارن بالزهري. وكما قلنا قبل هذا إن ابن عيينة هو من أثبت، بل هو أثبت الناس على الإطلاق في عمرو بن دينار، مع كونه إنما التقى به في آخر حياته، لحضر من عمره 4 سنوات أو أقل، وكان يومئذ عمره سفيان بن عيينة نحو 17 عاما أو أقل أيضا من ذلك. ومع هذا تمكن منه حتى استنزفه وصار أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار بلا منازع. قال عن جابر ابن زيد هو أبي الشعثاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد، كانا يغتسلان من إناء واحد. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم. طبعا هنا الحديث هذا في نفس المعنى الذي سبق وذكرناه، يعني داخل قد يكون هو أنسب باغتسال الرجل مع امرأته في الحقيقة، لكن البعض قد يستنكر إدخاله في باب الغسل بالصاع، يقول أين الصاع هنا، وإنما الصاع هنا كما قلنا يقول من إناء واحد، وعنوان الباب يقول بالصاع ونحوه، اغتسال بالصاع ونحوه، فهذا نحوه، هذا نحوه الذي قصده البخاري في عنوان الباب. وكما قال الإمام الشافعي إن أواني أوانيهم أواني النبي صلى الله عليه وسلم وأواني أصحابه كانت صغارا، كانت صغارا في نحو الصاع أو نحوه يعني. فالبخاري كأنه اعتمد على هذا المعنى الذي أشار له الإمام الشافعي في هذه المسألة. وكما قلنا هو قال الصاع ونحوه، فذكر الصاع تصريحا ثم ذكر هنا نحو الصاع اللي هو في حديث إناء واحد بتاع حديث ابن عباس عن السيدة ميمونة رضي الله عنهم جميعا، أو يكون هذا محمول على حديث السيدة عائشة وفيه ذكر الصاع، فيكون هذا يعني من باب حمل المطلق على المقيد. وساق الإمام البخاري هنا الخلاف على ابن عيينة. أبو نعيم روى هذا الحديث عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد اللي هو أبي الشعثاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد، تمام. ثم ساق الطريق الآخر، الوجه الآخر يعني، وهو رواية أكثر أصحاب ابن عيينة عن ابن عيينة أنه كان يقول يعني عن عامر عن جابر عن ابن عباس عن ميمونة، فكان يجعله من مسند ابن مسند السيدة ميمونة رضي الله عنها. طب تفرق حاجة؟ تفرق أن ميمونة عن 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 ميمونة، يعني عن ميمونة تفرق عن أن ميمونة، في فرق بين العبارتين. لما ابن عباس يقول عن ميمونة تفرق عن لو قال أن ميمونة، طبعا تفرق عن ميمونة، يبقى هو بيروي الحديث عن ميمونة رضي الله عنها، وهي بتروي القصة لأن هي صاحبة الوضع، هي صاحبة القصة، فبتروي شيئا رأته بنفسها، شاهدته وحضرته، تمام. وطبعا هي خالته، خالة ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. طب لما يقول أن ميمونة، هو إذا بيحكي واقعة وهو ما حضرهاش ولم يحضر الواقعة، ابن عباس قطعا لم يكن حاضر هذا الموقف أبدا ولا يحضره أحد، النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة فقط. فكده كأن هذا فيه إشكال من هذه الناحية، هو طبعا في الأكيد هذا من مراسيل الصحابة أن ابن عباس سمع هذا من ميمونة، لكنه لم يصرح بذكر الواسطة هنا، فقال أن ميمونة. لكن لما يقول عن ميمونة يبقى هي حدثته بالواقع وصرح بمن حدثه بذلك، فكان البخاري يرى الفرق، يرى الفرق بين أن ميمونة وعن ميمونة، ولهذا جعل هذا خلافا على ابن عيينة. ولا شك أن الوجه الثاني هو الذي رواه أكثر أصحاب ابن عيينة، اللي هو الوجه الذي كان يقول، وكان ابن عيينة بعد هذا يقول أخيرا يعني في آخر أمره كان يقول عن ابن عباس عن ميمونة، وهذا رواه عنه أكثر أصحاب ابن عيينة، ولم يروا عنه الوجه الأول إلا أبو نعيم الفضل بن دكين، تمام. والبخاري مع هذا رجح ما رواه أبو نعيم، رجح ما رواه أبو نعيم اللي هو الوجه الأول هو أن ميمونة. طبعا المسألة الترجيح في الأوجه دي مسألة يعني من مواطن الاجتهاد، من مسارح الاجتهاد كما يقال، يعني الناقد ينظر وينظر في قراء متعددة وملابسات كثيرة، وينظر نظرا خاصا في الحديث بطرائق مكثفة، ويستخدم يعني مسالك كثيرة، ثم يغلب على ظنه صحة وجه ما فيرجحه، ويأتي ناقد آخر فيخالفه في كل هذا، فالأمر في هذا واسع، ما دام الموضوع فيه اجتهاد ويحتمل فالأمر في هذا واسع. فالبخاري رجح رواية ابن نعيم جاريا على قراءة المحدثين، لأن من جملة المرجحات عندهم قدم السماع، لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ ده السماع القديم. ابن نعيم من قدماء أصحاب ابن عيينة، تمام. والإنسان في البداية بيكون حفظه قوي، الشيوخ في أول أعمارهم تبقى أقوياء، الأصل كده الأصل يكون حفظ بيكون قوي في البداية، والإنسان لما بيكبر ممكن يختل حفظه، لأنه خلاص بقى سمع هذا الحديث منذ 50 عاما من 40 عاما، وقد يكون يعني حصل له أي شيء غيره أو أي حاجة، فيعني ممكن ينسى. دائما بتلاقي يقول لك تغير بأخرة، اختل حفظه بأخرة، اختلط بأخرة، بيجي الناس بتكبر وبيحصل لها شيء من الخفوت في الحفظ. فاللي روى عنه قديما خاصة لما يكون أحد الأثبات زي ابن نعيم من المتقنين جدا، يبقى ده أضمن، ده الأضمن يعني، تمام. فلذلك البخاري رجح هذا الطريق. طبعا النقاد الآخرين رجحوا عكس ما رجحه البخاري، أيوة لا ده رواية تانية أفضل، هي الأرجح رواية الجماعة، أصحاب ابن عيينة كلهم بعد كده رووا عنه على الوجه الثاني، اللي هو عن ابن عباس عن ميمونة، ودول كثرة، والكثرة تغلب الشجاعة زي ما يقولوا. يعني الأكثرية من المرجحات في هذا الباب، إن الأكثرون من الثقات أيضا روى عن ابن عيينة خلاف ما رواه ابن عيينة، بل إنه لا يكاد يكون روى عنه هذا ابن عيينة فقط تقريبا. فرجح جماعة من العلماء الوجه الثاني، اللي هو كما قلنا رواه الناس عن ابن عيينة بعد ذلك. وبعضهم رجح هذا الوجه أيضا بمسألة بالمعنى، قالوا إن ابن عباس لا يمكنه أن يكون اطلع على هذا الموقف، فلا شك أنه في الغالب يروي عن ابن عيينة عن ميمونة، فيكون هذا الأنسب. ولهذا ابن عيينة نفسه في آخر حياته صار يحدث بهذا، هو الآخر من أمره يعني، فيكون قد جود الحديث، جوده وضبطه أكثر يعني، وبين ما فيه. أي مكان إحنا ما عندناش مشكلة، هذا صحيح وهذا هذا صحح هذا وذاك صحح الآخر، الأمر في هذا واسع، دام مسارح كما قلنا الاجتهاد، وكل إمام يحكم على ما يغلب على ظني حسب القرائن. وإذا احنا حننظر لأقدار المتكلمين على الحديث، فالبخاري ليس له نظير في مخالفين، يعني لو جماعة اللي جم بعد كده وخلفوه ممن جاء بعده ورجحوا القول الآخر، هو أعلم منهم جميعا بعلل الحديث وأخبر منهم بطرقه، تمام. فلو احنا حنقيس بقدر المتكلم فالبخاري يغلب. احنا عايزين نشوف، والله احنا مقتنعين بكلام الآخرين، ما فيش مشكلة خالص، اللي عايز يقتنع بقول المخالفين له على العين والرأس، تمام. لكن يبقى قول البخاري قولا أيضا في المسألة صحيحا، له مرجحاته وله قرائنه، ويكفي أن قائله البخاري وهو صاحب الباب، والرجل يعني هو ليس يخفى عنه الخلاف، لو مثلا ما ذكرش غير وجه واحد وإن الله خافي عليه الوجه الآخر، لكنه ذكر الوجهين ورجح أحدهما، فحتى لو خلفته الدنيا كلها في ذلك فهو إذن له رأي في المسألة، يعني هو مطلع على المسألة على القولين، وكونه ينحى لهذا أو لذاك ما تفرقش كثير، هو ده اجتهاد، والاجتهاد يعني هنا سائغ في مثل هذا، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى، وهذا القدر فيه كفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.